محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. قال: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. قوله رحمه الله: والثاني، سبق أن ذكر رحمه الله أن الانقطاع يكون واضحا ويكون خفيا، أن الانقطاع يكون واضحا ويكون خفيا، ثم تكلم عن الواضح وكيف يدرك، وكيف يدرك، أعني الانقطاع الواضح بعدم التلاقي أو بالتاريخ. ثم هنا جاء فقال: والثاني، ومراده بالثاني هنا الانقطاع الخفي، لأنه سبق أن تكلم عن الانقطاع الظاهر، ومراده بالثاني أي القسيم، قسيم الظاهر وهو الخفي، قسيم الظاهر هو الخفي، فمراده بالثاني هنا الانقطاع الخفي، يعني ثاني أنواع الانقطاع، ثاني أنواع الانقطاع المتقدم ذكره، المتقدم ذكره. نعم. قال: المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي. المدلس هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو متعلق بشرط الاتصال المتقدم ذكره في باب شروط القبول، شروط قبول الحديث، وهي ماذا؟ اتصال الإسناد، أحد تلك الشروط في الصحيح والحسن، في الصحيح والحسن. فهذا القيد وهو اتصال الإسناد كما تقدم قيد خرج به جمع أو عدد من أنواع العلوم التي لا يشملها هذا الوصف، ومنها ماذا؟ المدلس، ومنها المدلس. المدلس من حيث الضبط مدلس وبفتح اللام، بفتح اللام، وهو مشتق من الدلس، مشتق من الدلس بالتحريك. يقول ابن فارس رحمه الله: الدال واللام والسين أصل يدور على ستر وظلمة. الدال واللام والسين أصل يدور على ستر وظلمة، من حيث اللغة، من حيث ماذا؟ اللغة. ولهذا قال الفيروز أبادي رحمه الله: بالتحريك الظلمة كالدلسة بالضم، بالتحريك الظلمة كالدلسة بالضم، وهو اختلاط الظلام بالنور، اختلاط الظلام. إذن هذا المعنى من حيث الاشتقاق اللغوي. ما وجه تسمية المحدثين لهذا النوع بالمدلس؟ ما هي الصلة بين هذا النوع وبين المعنى اللغوي؟ لماذا وصف حديث الراوي الذي وقع منه تدليس في الإسناد بأنه وقع في ماذا؟ في التدليس، أو هو رجل مدلس أو حديث مدلس؟ لما وجه التسمية بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ وجه التسمية عند المحدثين الاشتراك بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في الخفاء، الاشتراك اشتراكهما في الخفاء والتغطية، اشتراكهما في الخفاء والتغطية. وهذا الاشتراك في الخفاء والتغطية هو اشتراك في الخفاء والتغطية عن وجه الصواب فلا يظهره، عن وجه الصواب فلا يظهره. ولهذا قال المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، قال: وكأنه، أي المدلس الراوي، أظلم على الناظر لتغطيته وجه الصواب منه أو فيه، أظلم على الناظر. الناظر ودلس عليك وغطى غطى ذاك الراوي المدلس فلم يظهر لك الأمر فماذا؟ جعلك ترتاب وتقبل الحديث أو تقول بصحته أو بثبوته ومع أن الحقيقة فيه أنه ليس كذلك أنه ليس كذلك. هذا هو المعنى اللغوي ومن حيث الاشتراك ووجه الاشتراك والتسمية بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والذي أراده المصنف بقوله والمدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي هنا يريد به المدلس أو النوع من أنواع التدريس وهو الذي يعرف بتدريس الإسناد. إنما يقصد بهذا الوصف تدريس الإسناد تدريس الإسناد. وتدريس الإسناد قد أشار إليه الحافظ رحمه الله في النزهة إلى حده نعم. وهذا من الأنواع الدقيقة والمهمة أعني معرفة النوع المدلس وكذا ما أردفه به وهو المرسل الخفي المرسل الخفي. المدلس تعريفه أعني تدريس الإسناد يعني به ماذا؟ تدريس إسناد الذي هو قسم من أقسام التدريس في حده مذهبان في تعريفه كم مذهب؟ مذهبان. المذهب الأول في بيان حد الحديث المدلس تدريس الإسناد رواية الراوي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه أو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. هذا القول وهذا الاختيار في حد الحديث المدلس تدريس الإسناد قال به جمع من الحفاظ منهم الخطيب وابن الصلاح والنووي والذهبي والطيبي والعراقي وغيرهم من الحفاظ. بل إن العراقي رحمه الله في شرح الألفية يقول هذا هو المشهور حده عند أهل الحديث أو عند المحدثين هذا هو المشهور حده عند المحدثين. الحد الثاني أو التعريف الثاني رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه موهما سماعه منه. وهذا الحد قال به أيضا جمع من أهل العلم من الحفاظ منهم البزار وابن القطان والحافظ ابن حجر واختياره رحمه الله في النخبة في النزهة وفي غيره وكذلك تبعه تلميذه السخاوي وغيرهم. زاد رحمه الله في طبقات المدلسين الحافظ ابن حجر زاد فقال ويلتحق به يعني بالتدليس بالحديث المدلس يلتحق به من رآه ولم يجالسه يلتحق به من رآه ولم يجالسه. طيب الآن انتبه معي القول الأول رواية الراوي عمن ايش عاصره ولم يلقه موهما ايش سماع يعني هناك معاصرة لكن ليس هناك ماذا لقاء فيورد الرواية عنه بلفظ موهم أنه لقيه وسمع رواية الراوي عمن سمع منه حصل بينهما سماع، نعم، لكن هذا الحديث الذي يرويه لم يسمعه، أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وهو الحديث المعين أو أحاديث محدودة، موهما أنه سمع ماذا منه، يعني ثبوت السماع مرة بيني وبين زيد أو عمر أو بكر، وعندما أحدث به أحدا من الناس وأثبت أني سمعت، فلو حدثت مرة أخرى عن هذا الرجل أو عن هذا الراوي في حديث لم أسمعه إنما سمعت عنه بواسطة، فذاك الرجل الذي حدثته في المرة الأولى إذا سمع مني هذا التحديد حمله على ذاك الاتصال السابق، حمله على الاتصال السابق بناء على أي شيء؟ على السماع الأول، على السماع الأول، فحمل اللفظ الذي أرويه عن ذاك الشيخ وهو لفظ قال أو عن أو أن فلانا قال أو نحو هذه العبارات يحمله على الاتصال، يحمله على ماذا؟ على الاتصال. القول الثاني أخص، القول الثاني أو المذهب الثاني أضيق من القول الأول، أضيق من القول الأول، فيخص الرواية في الشق الثاني مما تقدم في الحديث أو في التعريف الأول، يخصها بماذا؟ بالشق الثاني منها، بالشق الثاني من الحد الأول. وعند التأمل، عند التأمل بين التعريفين السابقين يتبين لك ما يلي، يتبين لك ماذا؟ ما يلي. الحد الثاني يدخل في الأول وهذا لا إشكال فيه لأنه شق منه، أليس كذلك؟ الحد الثاني يدخل في ماذا؟ في الأول لأنه شق منه، شق منه. وهنا أمور لا بد أن تتنبه لها. أول تلك الأمور اللقاء بين الراويين، اللقاء بين راويين زيد وعمر، هذا اللقاء بين الاثنين لا يخرج عن أحوال أربعة. اللقاء بين الاثنين لا يخرج عن أحوال ماذا؟ أربعة. يحصر في هذا اللقاء سماع مطلق لأحاديث ومرويات الراوي، يسمع منه، يجلس منه مجلس سماع كما تسمعون مني، هذا واحد. الثاني لا يحصل بين في هذا اللقاء سماع مطلق. جلس زيد في طرف المسجد ذاك هنا والآخر هنا، فالراوي أو الراويان أحدهما يمين والثاني يسار، رآه ورآه فقط رؤيا، حصل لقاء لكن لم يحصل هناك ثمة ماذا؟ تحديث أو كلام أو سلام. الحالة الثالثة سماع يحصل في هذا اللقاء سماع لبعض الأحاديث دون بعض، سماع لبعض الأحاديث دون ماذا؟ دون بعض. فمثلا أحدث اليوم عن الحديث الواردة في ماذا؟ فضل السلام وإلقائه وإفشائه، وأنا عندي في هذه المرويات نحو من 20 حديثا نوعا، نعم، من 20 حديث أرويه في هذا الباب، فجئت أنت بعد أن بدأت وسردت 10 أحاديث، فأنت سمعت 10 ولم تسمع 10 الأولى، فهنا حصل سماع لبعض دون ماذا؟ دون بعض. وسماعك في المرويات، سماعك كان لماذا؟ للمرويات. هذه حالة ماذا؟ ثالثة. الحالة الرابعة في اللقاء أن يحصل سماع ولكن للأقوال أو لنحوها أفعال أو يرى منه شيئا، لكن لا يحصل ماذا؟ إسماع لمرويات، لا يحصل فيه إسماع لمرويات، يعني يرى منه أنه سلم عليه ورفع رد عليه السلام مثلا، نعم، أو قال له قم أو اقعد أو اذهب أو ائتني أو هات أو خذ أو أي عبارة من هذه العبارة التي هي مجردة ليس فيها ماذا؟ سماع للرواية، ليس فيها سماع لماذا؟ للرواية. وهذا مثاله ما خرجه ابن سعد بإسناد صحيح أن الحسن البصري رحمه الله قال رأيت عثمان، يعني ابن عفان، رأيت عثمان يصب عليه من إبريق. يصب عليه من ماذا؟ إبريق. ما يعني؟ والعلماء يقولون بأن الحسن لم يسمع من ماذا؟ من عثمان رضي الله عنه ابن عفان، ولكن الإسناد هو رأى رؤيا، هنا لم يحدث بينه وماذا؟ تحديد، لم يحدث بينه وماذا؟ إنما رآه يصب على يديه من هذا الإبريق فقط. فهنا حصل لقاء، لكن هذا اللقاء هل فيه سماع من مرويات؟ فيه سماع؟ ليس فيه سماع، لا مطلق ولا جزئي، وليس فيه أيضا سماع لقول من أمر أو نهي أو نحو ذلك، إنما فيه ماذا؟ لقاء مجرد، رؤيا فقط، رؤيا فقط. واضح؟ هل يتصور أن يكون اللقاء بين الاثنين في غير هذه الأربع الحالات؟ هل يوجد؟ ما يوجد. إذا كان يوجد أمر وهو اللقاء لكن من غير التقاء فهذا ما هو لقاء. إذا كان هناك لقاء بالمعنى الأعم وهو ماذا؟ المعاصرة، هذا معنى آخر، هذا معنى، لكن لا، ليس هو المراد. اللقاء بين الراويين لما يقول لم يلقوا بمعنى لم يلتقيا، ليس المراد به الإدراك، ليس المراد به ماذا؟ الإدراك لا الحسي ولا الزمن. فهذه الأحوال الأربعة، هذه الأحوال الأربعة في اللقاء، الأول منها وهو السماع ماذا؟ السماع المطلق، هل يدخل في حد التدريس؟ لا يدخل. الأول وهو السماع المطلق يدخل في حد التدريس؟ أجيبه، لا يدخل، لأنه روى الراوي عمن سمع منه، ليس فيه عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ويروي كل ما سمع، فخرج عن هذا. تبقى الأحوال الثلاثة وهي ماذا؟ السماع الجزئي أو السماع للأقوال والفتاوى والأوامر وغير ذلك، أو اللقاء لرؤيا أو لقاء مجرد عن الكلام أو غيره. وهذا الذي يدخل عندنا في مبحث ماذا؟ في مبحث التدريس، في مبحث ماذا؟ التدريس. فهنا الراوي الذي يكون يدور في أحد هذه الأوجه الثلاثة، إن روى عن هذا الراوي حديثا، إن روى عنه حديثا من القسم الذي لم يسمعه، أو روى حديثا أو أحاديث لم يسمعها إنما سمع الأقوال، أو إنما صار بينهما اللقاء لكن لم يسمع منه أي شيء لا أقوال ولا غيرها، فإذا روى عن هذا الراوي وقصد إيهام السماع، يعني مثلا لو جيت أنا قلت لك أن الحسن رأى عثمان يصب على يديه من الإبريق وكذا وكذا، أيما شخص إذا سمع هذا الكلام ابتداء يقول أنه قد ثبت بينهما اللقاء، وقد يكون كلمه، صحيح؟ فعند استغلال مثل هذه الحوادث في تمرير الروايات والإسماع، نعم، وأنت تقصد إيهام السامع، إيهام ماذا؟ السامع. فإذا قصدت ذلك فأنت مدلس، فأنت ماذا؟ مدلس. قصدت إيهام السماع، إيهام السامع بأنك سمعت من هذا الراوي سواء الأحاديث التي لم تسمعها وسمعت بعضها، أو سمعت الأقوال ولم تسمع الأحاديث، أو صار بينك لقاء مجرد دون سماع. فإن قصدت الإيهام أصبحت مدلسا، وسيأتي إن شاء الله الكلام حولها في مسألة الفرق بين التدريس والإرسال الخفي. نعم، وضح هذا. إذن هذا الأمر الأول الذي يتعلق بدخول الحد الثاني في الحد الأول، واشتماله عليه. هذا أمر. الأمر الثاني وهو يرشح القول السابق وهو أن قصد الإيهام يعتبر تدريسا، أن قد جاء ورود ذلك عن جمع من الحفاظ في اشتراط ماذا؟ أو في اشتراط الإيهام، إيهام السماع في عد التدريس، في عد التدريس. فمثلا يقول الحافظ يعقوب بن شيبة رحمه الله: التدريس جماعة من المحدثين، التدريس جماعة من المحدثين لا يرون به بأسا، وكرهه جماعة، وكرهه جماعة منهم، ونحن نكرهه. ومن رأى التدريس منهم، ومن رأى التدريس منهم فإنما يجوزون عن الرجل، من رأى التدريس منهم فإنما يجوزون عن الرجل الذي قد سمع منه وسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه، يعني روى عنه ما لم يسمع منه، سمع منه شيء ولم يسمع منه آخر فيروي ويدلس. قال: فإنما يجوزون عن الرجل الذي قد سمع منه وسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه فيدلسه، يري، نعم يري أنه قد سمع منه. فلفظة يري هذه تفيد ماذا؟ أنه إنما حدث بهذا الحديث حتى يري السامع ويوهم السامع أنه سمعه في الحقيقة ماذا؟ لم يسمع. فهذا الفعل منه ألم يخرج منه بقصد الإيهام؟ خرج بقصد أو بغير قصد؟ دلالة اللفظة واضحة، فإنما فعل ذلك بقصد ماذا؟ بقصد الإيهام. والأمر الثالث، الأمر الثالث أنه قد ورد عن بعض الحفاظ، قد ورد عن بعض الحفاظ تعريف شامل للنوعين، يشمل النوعين أو الحدين، يشمل الحدين معا. فيقول سبط بن العجمي رحمه الله في كتابه التبيين لأسماء المدلسين، يقول: والتدليس إذا روي بعن أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه، وكان قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ما لم يسمعه منه، ما لم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. فأنت ترى الحافظ سبط بن العجمي رحمه الله قد جمع لك في حد التدريس التعريفين السابقين، أليس كذلك؟ فقال، أعيد: التدريس إذا روي بعن أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. فهذا تعريف ماذا؟ شامل للحدين سابقين. وعليه فالذي يظهر في حد تعريف تدريس الإسناد هو القول الأول، هو القول الأول، وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو نعم لقيه وسمع منه، أو عمن سمع منه ولكن لم يسمع منه ذلك ماذا؟ الحديث بعين، موهما ماذا؟ موهما السماع في ذلك كله. يعني القول الأول الذي تقدم بيانه لكم، وهو الذي قال فيه الحافظ العراقي والمشهور عند أهل الحديث أو عند المحدثين، وهو كذلك، وهو كذلك. ومن أقسام التدريس، ومن أقسام التدريس نوع أو قسم يسمى بتدريس الشيوخ، يسمى بتدريس ماذا؟ الشيوخ، وهو أن يروي الراوي، تدريس الشيوخ أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه حديثا فيغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا يعرف، يغير من الحال المشهورة عنه المعروفة عنه، يعني لئلا ماذا؟ لئلا يعرف، لئلا يعرف. فكان يقلب لفظ شيخه، اسمه محمد فيسميه مرة أحمد أو محمود يتجوز، أو مثلا يقول بكنيته، أو يأتيه بوصف لا يعرف. طبعا هذا له أسباب وبواعث ستأتي إن شاء الله بواعث ذلك عندهم، بواعث ذلك عند بعض هذا الحديث عند من يستخدم ذلك. وأيضا من أقسام الحديث المدلس، أعني تدريس الإسناد، تدريس التسوية. تدريس ماذا؟ التسوية. وتدريس التسوية أن يسقط الراوي المدلس راويا بين راويين، أن يسقط الراوي المدلس راويا بين راويين قد حصل بينهما سماع، قد حصل بينهما ماذا؟ سماع. نعم. وهذا عند بعض أهل الحديث يسمى أيضا بالتسوية. ما يقولون تدريس التسوية، يقولون التسوية، يقولون أيضا يطلقون فيه ماذا؟ التسوية. وانت يعني تلحظ في هذا الحد الذي ذكرناه أن لم نذكر ماذا؟ وصف الضعيف، وإنما قلنا ماذا؟ أن يسقط الراوي المدلس راوي بين ماذا؟ راويين. فلا يشترط بأن يكون هذا المسقط أن يكون ضعيفا، حتى لو كان المسقط من الثقات، حتى لو كان المسقط من ماذا؟ من الثقات، فإن الراوي المدلس الذي يفعله فإنه قد سوى الإسناد فدلسه تدريس ماذا؟ تسوية. مثال هذا أي وقوعه في الراوي الثقة وتدليس الثقة ما رواه هشيم عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن الزهري. هشيم عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية، في تحريم لحوم الحمر الأهلية. الحفاظ يقولون إن يحيى الأنصاري لم يسمع هذا الحديث من الزهري. الحفاظ يقولون إن يحيى ابن سعيد الأنصاري لم يسمع هذا الحديث ممن؟ من الزهري، إنما أخذه من مالك، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري يروي الحديث عن مالك، يروي عن من؟ عن مالك عن الزهري، عن مالك عن الزهري. وهذا الوصف وهو سماع يحيى عن مالك عن الزهري قد رواه جمع من أصحاب يحيى عنه، ومن الرواة من أصحاب يحيى هشيم جاء فدلس مالك أسقطه وسوى الإسناد. نعم. فقال يحيى عن الزهري، والزهري ويحيى الأنصاري رحمه الله قد ثبت سماعه من الزهري، قد ثبت سماعه من ماذا؟ من الزهري، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه، هذا الحديث لم إيش؟ إنما أخذه عن الزهري بواسطة. فللمعلوم عند الجمع وهو أن الأنصاري سمع من الزهري، جاءه شيء فدلس من؟ مالك أسقطه، إما طلبا للعلو أو نحو ذلك من الأنواع التي يشتهيها المدلس، التي يشتهيها المدلس فدلسه. ولهذا قيل إنه شيء قد سوى هذا الحديث، سوى الإسناد، سوى هذا الحديث وسوى إسناد الحديث. وهشيم الواسطي رحمه الله وهو إن كان من الثقات إلا أنه مشهور بماذا؟ بالتدريس، مشهور بماذا؟ بالتدريس. وأنت إذا تأملت ظاهر الإسناد ابتداء الذي رواه من طريق يحيى بن سعيد عن الزهري لا يظهر لك ماذا؟ الانقطاع. وتدريس مالك متى يظهر لك هذا؟ عند جمع الطرق، عند جمع ماذا؟ الطرق والنظر فيها يظهر لك هذا التدريس الذي وقع به ماذا؟ هشيم رحمه الله. وهذا النوع أعني تدريس التسوية وشر أنواعه، شر الأنواع وأقبحها وأشدها فحشا. وإذا ما تأملت يشتد الفحش والنكير إذا ما كان الراوي المسقط هو الراوي الضعيف، إذا كان الراوي الذي أسقطه المدلس ماذا؟ هو راوي ماذا؟ ضعيف، فإن ذلك يشتد. ولهذا جاء في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين قال سمعت يحيى بن معين سئل عن الرجل يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين، الرجل يلقي يعني يسقط الرجل الضعيف بين ماذا؟ بين ثقتين، يوصل الحديث ثقة عن ثقة، ثقة عن ثقة، نعم، يحسن الحديث بذلك، يحسن الحديث بذلك. ما أن يرى أو يسمع السامع هذا الإسناد يقول ما أعظم هذا الإسناد، كلهم ثقات وعدول وأئمة وحفاظ، فإنما فعل ذلك تحسينا للحديث، تحسينا. قال يحسن الحديث بذلك، قال يقصد ابن معين لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء فإذا هو قد حسنه وثبته، فإذا هو قد حسنه وماذا؟ وثبته، ولكن يحدث به كما روى، ولكن يحدث به كما روى كما سمع. وأنت تلحظ هنا أنه قد وصفه يعني ابن معين وكذلك الدارمي أن هذا الفعل أنه ماذا؟ حسن، أراد به التحسين. وهذا من المعاني المطلقة التي تقدمت الإشارة إليها في مبحث الحديث الحسن، أنه يطلق على غير المعنى الاصطلاحي، على غير المعنى الاصطلاحي. وهذا مثال، وهذا مثال في ذلك، مثال في ذلك. فإذا هذا نوع قبيح، ويشتد القبح إذا كان الساقط ماذا؟ من الضعفاء، من الضعفاء. وهنا أيضا فائدة زائدة، وهو أن الحفاظ قد يطلقون على الحديث الذي دلسه الراوي تدريس تسوية، يقولون جوده فلان، أو التجويد جوده، نعم جوده. وماذا يعنون بذلك؟ يعني ذكر الجيد من رواته، يعنون بالجيد ماذا؟ أنه ذكر الجيد من ماذا؟ من الرواة وحذف غيرهم ممن هو دونه، ممن هو دونه، فجود الإسناد كما قال فيما سبق حسنه، يحسنه بذلك، يحسنه أو يحسن الحديث بذلك، فهو كذلك، فهو كذلك. نعم. التدريس له أيضا أنواع، عدها بعضهم تدريس القطع وتدريس السكوت وتدريس البلدان، والذي يظهر كلها تدخل في تدريس الإسناد، كلها تدخل في تدريس ماذا؟ الإسناد. طيب بواعث التدريس، لماذا يدلس المدلس؟ لماذا يدلس المدلس؟ المدلسون لهم في ذلك بواعث عدة، من ذلك أن يكون الذي دلسه من الضعفاء، أن يكون الذي دلسه من ماذا؟ من الضعفاء، فخشية أن يرد حديثه يدلس الضعيف حتى يقبل، حتى تقبل ماذا؟ روايته. وهذا والعياذ بالله من ماذا؟ من الأسباب التي يجرح بها الراوي، يجرح بها ماذا؟ الراوي، يجرح بها الراوي، وهو محرم، لا يجوز هذا الفعل. لأن الدين النصيحة كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله، الدين النصيحة، الواجب أن ينصح وأن يتقي الله فيسمي، فماذا؟ فيسمي. ومن البواعث أيضا التي يدلس بها المدلس، وبخاصة بدلس الشيوخ، تكثير ماذا؟ إيهام تكثير الشيوخ، إيهام تكثير ماذا؟ الشيوخ. ومنها أيضا طلب العلو، فعنده إذا كان الإسناد فيه ثلاثة، عندما يسقط واحدا صار بينه وبين ذاك اثنين وهكذا. ولهذا شهوة طلب العلو كانت عندهم شهوة عارمة، ولم يحجم منها أو يعني يمتنع عنها إلا من وفقه الله جل وعلا وهم كثر. ولهذا قيل ليحيى بن معين: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عالي، إسناد عالي. فطلب العلو كان مطلبا، لكن إذا كان الحديث العالي ضعيفا وكان النازل أقوى طلب النازل للقوة، طلب النازل لماذا؟ للقوة. أيضا من البواعث، من البواعث في ذلك أيضا كما قلنا إيهام الكثرة أو التزين، التزين وطلب الشهرة، التزين وطلب الشهرة في كثرة الأشياء أو الرحلة في البلدان أو غير ذلك. ولا شك أن دليس الشيوخ بواعثه مكروهة وهو قبيح، لكن ما يقع في دليس الإسناد ماذا؟ دليس الإسناد أقبح وأشد. وعلى كل، الواجب على المؤمن أن يتقي الله جل وعلا وأن ينصح، وأن ينصح وأن يترك ذلك التزين وطلب الاشتهار، فإن الدين النصيحة، فإن الدين النصيحة. وهنا مسألة أيضا مطروقة، وهي الراوي الثقة الذي ثبتت أو الذي ثبتت لنا ثقته، ولكنه يدلس، ولكنه ماذا؟ يدلس، فروى حديثا، فروى ماذا؟ حديثا بالعنعنة. فما حكم أهل العلم في روايته هذه؟ يعني حكم رواية العلم الحديث ماذا؟ لحديث الراوي الثقة المدلس، حكم الرواية لماذا الحديث نعم المدلس عن الراوي المدلس الثقة رواه بالعنعنة؟ العلماء له في هذه المسألة مذاهب. المذهب الأول أن عنعنته تقبل، أن عنعنة الراوي ماذا؟ تقبل مطلقا، إلا إن تبين أن في الإسناد علة قادحة توجب ماذا؟ رد الحديث. إلا أن يتبين أن ماذا؟ أن الحديث معلول أو فيه علة قادحة توجب الرد، توجب ماذا؟ الرد. وإلا فالأصل ماذا؟ قبوله. وهذا مذهب ابن حزم وطائفة. القول الثاني منع قبول روايته، منع قبول روايته، بما أنه دلس مرة، فإن الحديث ماذا؟ أي حديث يرويه معنعنا فإنه ماذا؟ لا يقبل منه أبدا حتى يصرح فيه ماذا؟ بالتحديد. فهنا المنع إلا إن ثبت ماذا؟ التصريح بالسمع. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، ومشهورة عنه المقولة وهي مسطرة في الرسالة وغيرها: من ثبت أو من تبين لنا أنه دلس مرة فقد أبان لنا عن عورته. نعم، فهذا مذهب من؟ الإمام الشافعي، وكذلك قول من؟ وكذلك قول ابن حبان. ويقول الخطيب رحمه الله واختيار الخطيب، وقال هو الصحيح عندنا، وقال هو الصحيح ماذا؟ عندنا. القول الثالث وهو التفصيل، فيقولون الراوي هذا الثقة إن كان قد اشتهر عنه التدليس وهو مكثر منه، وهو ماذا؟ مكثر من التدليس، مشتهر بذلك، مكثر به، شاع أمره، فإنه لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه إن عنعن حتى ماذا؟ يصرح، حتى يصرح. بخلاف الراوي الذي ذكر عنه أنه دلس، قيل فيه أنه ماذا في ترجمة أنه وقع في ماذا؟ في تدليس، ولكن لا يعرف هذا عنه على وجه الكثرة، ولا هو راوي نعم مشتهر عنه ذلك، ولا شاع الأمر عنه، فإنه والحالة هذه يقبلون ماذا؟ تقبل عنعنته، يعني بخلاف الأول، الأول اشتهر وشاع وظهر وانتشر وثبت وأكثر، أما الثاني فذكر هذا في ترجمته، وصف بأن وصفه زيد من الناس مثلا من الحفاظ أنه قد دلس أو وقع في التدليس، لكن هذا الذي يقع منه ليس على سبيل ماذا؟ الكثرة، إنما على سبيل الندرة والقلة، نعم القلة القليلة، فإنه والحالة هذه ماذا؟ يقبل، تقبل عنعنته، تقبل ماذا؟ عنعنته. وينظرون أيضا في هذا، في هذا الرجل في مروياته عمن عنعن، فقد يكون عنعن وأكثر في الراوي أو عن الشيخ الذي أكثر عنه، أكثر ماذا؟ عنه، فإنهم يحملون ذلك على ماذا؟ على القبول والاتصال. وهكذا صنيع الشيخين في الصحيحين، صنيعهما رضي الله عنهما في الصحيحين كذلك. نعم. أما القول الذي يلي قبل أن نتجاوز، وهو قولنا أن الغالب إذا كان عن حديث الاستقامة أو أن حديثه في الغالب أنه مقل في ماذا؟ في التدريس وعلى وجه الندرة، أن الغالب ما هو قبول ماذا؟ عن عنته. في هذا بعض النقول أقرأه عليكم. قال يعقوب بن شيبة فيما خرج ابن عدي في إسناد صحيح، قال سألت يحيى بن معين عن التدريس فكرهه وعابه. قلت له أفيكون المدلس حجة فيما روى، أو حتى يقول حدثنا أو أخبرنا؟ نعم، فهمتم السؤال الآن؟ المدلس حجة فيما يرويه، أو لا بد أن يقول ماذا؟ حدثنا وأخبرنا. فقال يعني يحيى، قال لا يكون حجة فيما دلس، لا يكون حجة فيما إيش؟ دلس، يعني فيما سواه، يعني إذا ثبت أنه دلس في هذا لا يكون فيه حجة، فيما سواه حجة ومقبول عنه. يعني أن الغالب في حديثه ماذا؟ التدليس عنده على سبيل القلة، فإن ثبت وقام المقتضي على أنه دلس فإنه ماذا؟ لا يكون فيه حجة، لا يكون فيه ماذا؟ حجة. وهنا أيضا نقل ثاني عن علي بن المديني رحمه الله، سأله أيضا يعقوب بن شيبة فقال الرجل يدلس أيكون حجة فيما يروي، أو لا بد أن يقول حدثنا؟ فقال يعني ابن معين إن كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا، كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول ماذا؟ حدثنا. لكن إن كان الغالب على حديثه غير ذلك فهو واضح الدلالة. وقال مسلم أيضا في مقدمته قال إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس وشهر به، عرف وماذا؟ شهر وذاع الأمر عنه وانتشر، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه حتى تنزاح عنهم علة التدليس. واضح؟ فهذا هو بارك الله فيكم فيما يخدم هذا القول وينصره، أعني بذلك القول الثالث. القول الرابع أيضا قول فيه تفصيل، وهو التفريق بين المدلسين، التفريق بين المدلسين. فقالوا إن كان المدلس يعرف بأنه لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا ماذا؟ إلا عن ثقة، يعني هذا المدلس من الثقات، هذا المدلس ماذا؟ من الثقات، فهنا تقبل عن عنته، تقبل ماذا؟ عن عنته. أما من كان يدلس عن الضعفاء والمجاهيل والهلكاء فإنها ماذا؟ لا تقبل، هنا لا تقبل يعني العنعنة. وهذا نقله الحافظ ابن رجب في شرح العلل عن أبي الفتح الأزدي، نعم، وبعض الحنابلة وغيرهم ممن قال بهذا القول. والذي يظهر والله أعلم هو القول الثالث، هو القول الثالث. والمتأمل في طبقات المدلسين وتقسيم هذا العلم لطبقات المدلسين وإعمالهم لعنعنات من وصفنا فيما تقدم في المذهب الثالث وقبول كثير منهم لروايته، يظهر له صحة ماذا؟ هذا القول، صحة هذا القول. والحافظ العلائي رحمه الله في كتابه جامع التحصيل قد ذكر طبقات المدلسين، قد ذكر طبقات المدلسين وقسمها إلى خمس طبقات، إلى خمس طبقات. فالأولى منها من لم يوصف به إلا نادرا، لا لم يوصف بهذا إلا ماذا؟ نادرا. قال بحيث لا ينبغي عده منهم، يعني لا ينبغي أن يعد في المدلسين لأنه وقع منه على سبيل ماذا؟ الندرة والقلة القليلة في جنب ما يروي. قال لا ينبغي يعد منهم كيحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة، وهشام ابن عروة، فهذا قسم. فإذا كان لا ينبغي أن يعد في المدلسين فما هو الحال في عنعنته، القبول ولا الرد؟ القبول. الثاني قال من احتمل الأئمة تدريسه، تدريسا واحتج به أصحاب الصحيح، وإن عنعن يعني قبلوا حديثه وإن كان ماذا؟ معنعنا. لماذا؟ لإمامته وقلة تدليسه، أو لا يدلس إلا عن ثقة كالزهري وابن عيينة والثوري. فأنت لو تتأمل الأول والثاني يدخلان في المذهب الثالث أو لا؟ يدخلان ولا ما يدخلان؟ الأول والثاني، القسم الأول والثاني يدخل أو لا يدخل؟ يدخل. طيب القسم الثالث قال من توقف فيهم جماعة من العلماء فلم يحتجوا إلا بما بينوا فيه بالسماع كالسبيعي وأبي الزبير المكي، توقفوا إلا إن ثبت عندهم ماذا؟ السماع، فإن صرح قبل وإلا توقف في أمره. الرابع من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بحديثه، لا يحتج بحديث إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدريسهم عن الضعفاء والمجهولين، نعم. فهذا النوع قال مثلوا كبقية ابن الوليد، كبقية يعني هناك أمر في عدم الاحتجاج بحديث هؤلاء، وهو ماذا؟ أنهم أكثر من ماذا؟ من الرواية عن الهلكة والضعفاء والمجاهيل ومن لا يقبل حديثه. فالأمر، ولما كان الأمر كذلك فالاحتياط واجب، وعدم القبول هو المصير إليه، هو المصير إليه. والخامسة قال من ضعف بأمر آخر، من ضعف بأمر ماذا؟ آخر، مع جرح التدريس، مع جرح ماذا؟ التدريس، كأبي سعيد البقال، كأبي سعد البقال، كأبي سعد البقال، يعني انضاف وانضم إلى التدريس ماذا؟ أمر آخر من ضعف أو عدم ضبط أو فحش غلط أو فحش خطأ أو نحو ذلك. فهذه هي الأقسام، والمتأمل فيها يرى صواب أن المذهب الثالث هو الصحيح، هو الصحيح، والله أعلم. نعم، هذا ما يتعلق بالتدليس. وقوله ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، تحتمل اللقاء بين من ومن؟ بين الراويين. تحتمل اللقاء بين ماذا؟ بين الراويين. نعم، ثم قال وكذا المرسل الخفي بالمعاصر لم يلقى. هذا القسم أعني المرسل الخفي هو أيضا تابع للقسم السابق. أي قسم؟ في قوله والثاني، والثاني قلنا الانقطاع قسمين، ظاهر وماذا؟ وخفي. الخفي منه المدلس، ومنه المرسل الخفي، ومنه المرسل الخفي. ولذا تجد قد عطفه فقال وكذا المرسل الخفي، يعني هنا معطوف على سابقه، على سابقه. المرسل بارك الله فيك، انتبه معي، وهو هذا حصل فيه خلاف، وحصل فيه يعني أخذ وعطاء، وألفت فيه رسائل، وكتبت فيه كتابات. نعم، ومن المباحث الدقيقة والغامضة حقيقة. ويعني كما قال الحافظ العراقي رحمه الله أن روايات المرسل الخفي بروايات المدلسين أشبه، بروايات المدلسين ماذا؟ أشبه، للتشابك والتشابه والتداخل. نعم، المرسل انتبه معي، المرسل ينقسم إلى قسمين، جلي أو ظاهر وخفي، جلي وخفي. لا نعني بهذا التقسيم ما تقدم بيانه لك في مبحث الحديث المرسل المعني باصطلاح خاص، وهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا كان أو صغيرا، ما نعني بهذا، إنما نعني بذلك الإرسال من حيث العموم، من حيث ماذا؟ العموم، منه الظاهر ومنه ماذا؟ الخفي، منه الجلي ومنه الخفي. فما هو المرسل الظاهر على هذا الاعتبار؟ ليس على المعنى السابق وهو المصطلح عليه فيما تقدم، أعني به المرسل الظاهر أو الجلي عموما. ما هو المرسل الجلي؟ هو رواية الراوي عمن لم يعاصره، عمن لم يعاصره أو لم يدركه أصلا، أو لم يدركه ماذا؟ أصلا، بحيث لا يشتبه عليه باتصاله، لا يشتبه عليه إرساله باتصاله، بحيث لا يشتبه عليه إرساله باتصاله. يعني ماذا نقصد بقولنا رواية الراوي عمن لم يدركه أصلا؟ كان يروي مثلا مالك عن عمر بن الخطاب، هل حصل بينهم إدراك؟ أبدا. فهذا ظاهر ولا يشتبه، ولا تشتبه. لو جاءنا حديث قال في مالك قال عن عمر بن الخطاب، هل يشتبه عليك هذا بالاتصال؟ واضح الانقطاع، صحيح؟ فهذا ظاهر. أو لم يدركه، نعم، كان يكون زيد من الناس من الرواة ما خرج من ورو، ما خرج من بلده مرو أبدا، ولا عرف بالرحلة، فيروي عن زيد من الحجازيين، نعم، وهذا الحجازي لم يعرف أنه ذهب إلى مرو أبدا ولا دخله. فهنا وإن كان متعاصرين، لكن هل حصل بينهم لقاء؟ ما حصل. فهذا ظاهر، فهذا ماذا؟ ظاهر. يعني أيضا مثاله ويمثلون كما قال ابن المديني رحمه الله في علله برواية الحسن عن الضحاك بن سفيان، عن الضحاك بن سفيان قال لم يلقه، مع أنهم متعاصرين. فبين قال لأن الضحاك كان في بدو أو في البدو، يعني في مكان بعيد ليس فيه ماذا حاضرة، إما اشتغال برعي أو نحو ذلك، فلم يلتقيها مع الإدراك، مع ماذا؟ مع الإدراك. فالشاهد أنه قد يحصل بين الراويين إدراك، ولكن يعلم قطعا أنهما ماذا؟ لم يلتقيا. فهنا لا يشتبه عليك ماذا؟ الاتصال، لا يشتبه عليك الإرسال بالاتصال. طيب، المرسل الخفي، هذا ما يتعلق بالمرسل ماذا؟ الجريء أو الظاهر. المرسل الخفي، الخفاء، انتبه معي، الخفاء في هذا النوع هو سبب الدقة والغموض. الخفاء فيه هو سبب الدقة والغموض، يعني لما صار خفيا ازداد الأمر غموضا ودقة، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد وتأني، إلى جهد وماذا؟ وتأني. فما هو المرسل الخفي؟ ما هو المرسل الخفي؟ قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، يعني يدرك. وهنا ذكر لك كيف يدرك المرسل الخفي، أي كيف يعرف، لكن ما ذكر لك الحد في النخبة، وذكره لك ماذا؟ في النزهة. ثم دخل رحمه الله في التفريق بين التدريس والإرسال الخفي، ولو لم يطرقه رحمه الله لما طرقناه لما فيه من ماذا؟ من كلام كثير. يعني إذا كان المقام يقتضي الاتصال اختصرنا، لكن المقام يقتضي ماذا؟ الإيضاح. فأقول لك بارك الله فيك، العلماء في تعريفهم للمرسل الخفي عندهم في التعريف، في تعريف المرسل الخفي قولان فيه ماذا؟ فيه قولان. الأول، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو لقيه ولم يسمع ماذا؟ منه. والحد الثاني هو كالأول، كان إيش؟ كان أول، أول الرواية عمن عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع. التعريف الثاني مثل الأول، هو رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع، ولكن فيه زيادة. التعريف الثاني كسابقه، وفيه ماذا؟ زيادة أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. قد تقول يا شيخ الآن هذا مثل التدريس، أليس كذلك؟ أقول لك نعم، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. الزيادة هذه الأخيرة، ألن عرفنا الحدين؟ عرفناهما، قال بهذا جمع وقال بهذا جمع من الحفاظ، سيأتي إن شاء الله بيانه. أقول الزيادة الأخيرة وهي ماذا؟ عمن سمع منه ما لم يسمع منه لا تدخل في المرسل الخفي عند الحافظ ابن حجر، لا تدخل في حد المرسل الخفي عند من؟ عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، كما قال عندكم في ماذا؟ في النزهة. فهو يخرج بهذا، لا يدخل هذا الحد أو هذه العبارة في التدريس، في الإرسال، يخصها بماذا؟ في التدريس. الأولى، الشق الأول يجعله في ماذا؟ في الإرسال الخفي. فإذا عند الحافظ ما الفرق بينهما؟ نعم، أن الأولى حصل فيها لقاء معاصرة وعدم لقاء، أو لقاء وعدم ماذا؟ سماع. هذا يخص ماذا؟ الإرسال الخفي. التدريس يخصه بماذا؟ بالسماع لبعض الحديث دون بعض، لبعض الحديث دون بعض. فإذا حصلت رواية لراوي أن سمع من شيخ حديثا لم وروى عنه حديثا لم يسمعه، فهو مدلس ليس بمرسل. لكن فلان عاصر ولم يلقى معاصرين متعاصرين، لم يلقه عنده ماذا؟ وروى عنه مرسل خفي، مرسل ماذا؟ خفي. والذي يظهر أن الحد الثاني، أن الحد ماذا؟ الثاني هو ماذا؟ هو المختار، ويدخل طبعا فيه الحد ماذا؟ الأول. الحد الثاني قلنا هو كالأول وزيادة، فهو يشمل الأول وماذا؟ وزيادة. والفارق بينهما بين التدريس والإرسال الخفي، إذن إذا سألت أقول لك ماذا؟ قصد الإيهام. فأنت ترى لما عرفنا الإرسال الخفي قلنا الرواية عن من عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع، أو عن من سمع منه ما لم يسمع منه، ولم نذكر موهما، ولم نذكر موهما إيش؟ السماع. فقصد الإيهام هو الفارق الصحيح بين التدريس، يعني تدريس الإسناد وماذا؟ والإرسال الخفي. وهذا القول وهذا الرأي قال به جماعة كما قلنا من الحفاظ كالخطيب وابن الصلاح وابن القطان وغيرهم، وهو ظاهر في عباراتهم جليا، ظاهر ذلك في ماذا؟ في عباراتهم جليا. ويخصون أن التدريس يقصد به صاحبه ماذا؟ الإيهام. يقصد به ماذا؟ الإيهام. فمثلا اسمع ماذا يقول الخطيب: والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه، فيتوهم أنه سمع منه، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا هو التدليس في الإسناد. فيتوهم، من الذي يتوهم؟ السامع. من الذي أوحى بهذا الإيهام؟ المدلس. كيف أوحى ذلك؟ كيف أوهمه؟ لأنه قصد الإيهام، فاستخدم عبارة ماذا؟ توهم، توهم أنه سمع ولم يسمع. ثم قال هذا في مبحث ماذا؟ التدريس. قال في مبحث الإرسال، لما تكلم عن الإرسال هو رحمه الله، انتبه، قد يقول قائل نحن نبحث يا شيخ عند عبارات بعضهم ولا يوجد ماذا وصفه الإرسال بالخفاء ولا بالجلاء. نقول نعم، أما المرسل الظاهر فكما تقدم، والمرسل المخصوص تقدم، ويعد إذا جاءوا للمرسل الخفي لا يعنون، وهم لا يريدون بذلك المرسل الظاهر قطعا. فكون بعضهم يسمي المرسل الخفي وبعضهم لا يسمي لا مشاحة في ذلك، الأمر فيه واسع، الأمر فيه ماذا؟ واسع ومحتمل. وقطعا كما سيرد الآن لا يعنون به المرسل الجلي أبدا. فإذا كان لا يعنون به المرسل الجلي ولا يعنون به المرسل على المعنى المصطلح وبرواية التابع عمن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، فقطعا ليس لم يبقى عندك إلا ماذا؟ المرسل الخفي. سميته مرسلا خفيا أو سميته مرسل بغير وصف الخفاء فلا مشاحة في ذلك. قال في مبحث الإرسال: لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصر أو لم يلقه. أليست هي كالمدلس؟ المدلس ماذا قال؟ رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم، أو عمن سمع، أو فيتوهم أنه سمع منه، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه. هنا قال رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه، ثم مثل، ثم قال: كل هذا كل فهذه كلها روايات، مثل الروايات مجموعة، قال: فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصره. فلان لم يعاصر فلان، فقطعا هنا يراد به ماذا؟ المرسل الجلي. ثم قال: أما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أليست كقوله رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه للتدريس؟ هنا قال أما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ومثل لذلك بأمثلة، قال فالحكم في الجميع عندنا واحد، يعني في التدريس وماذا؟ والإرسال. وكذا الحكم في من أرسل حديثا عن شيخ لقيه إلا أنه لم يسمع ذلك الحديث منه وسمع ما عداه، وسمع ماذا؟ ما عداه. انتهى كلامه رحمه الله. الحكم واحد، يعني كلاهما في حيز ماذا؟ الانقطاع. لكن تأمل في الأول في التدريس قال فيتوهم، ولم يقل هذه العبارة في ماذا؟ في الإرسال، ولم يقل هذه العبارة ماذا؟ في الإرسال. فبالمقارنة بين الحدين يشتركان، لكن يفترقان في ماذا؟ في ماذا؟ في قصد ماذا؟ في قصد الإيهام، في قصد الإيهام. وسيأتي مزيد نقد وإيضاح إن شاء الله عندما نتعرض للفرق بين المرسل الخفي والتدريس عن جمع من الحفاظ غير الحافظ الخطيب رحمه الله، وهذا كما قلت موجود في كلام ابن الصلاح وبر الرشيد رحمه الله والعلامة الإمام العلامة المعلم رحمه الله اليماني في التنكير وفي غيره. نعم. إذن إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين التدريس والإرسال الخفي حتى لا تتضارب المعلومات؟ نأخذها بالترتيب، خلصنا من الحد، نتكلم الآن عن الفرق بين التدريس والإرسال الخفي. هذه المسألة طاشت فيها عقول، طاشت فيها عقول، وعقدوا عليها ماذا؟ نعم ألوية، وذموا وأعرضوا ونقبوا وفتشوا. نعم. لكن لم يهتدوا حقيقة إلى القول الصواب فيما يظهر والله أعلم. النظر في هذه المسألة الدقيقة وهي الفرق بين الإرسال والتدريس الخفي، بين الإرسال الخفي والتدريس، يكمن بالنظر في أمور أربعة، يكمن بالنظر في أمور أربعة. أولا أن بعض الأئمة أطلق على بعض الروايات عن الرواة فيما صورتها، صورة تلك الرواية يعني فيما صورتها صورة المرسل الخفي أنها تدريس. يعني عندنا بعض العلماء والحفاظ والأئمة جاء إلى رواية ظاهرها لو نزلنا حد المرسل الخفي عليها لانطبق، سواء رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع أو سمع ولم يسمع منه ذاك الحديث. جاء إلى هذه الرواية وهذا الإسناد فوصف هذا فلان عن فلان، قال تدريس، ما قال ماذا؟ إرسال. يعني جاءت إطلاقات عن بعض الأئمة على روايات صورتها صورة المرسل الخفي أن قال ماذا؟ هي تدريس. ومن هنا أتي هؤلاء القوم فعمدوا إلى تلك النصوص، قال انظروا يحيى بن معين يرى هذه الرواية لو طبقت على حد المرسل الخفي لانطبق، ووصفها يحيى أنها تدريس. فلا فرق بين الإرسال والتدريس إذن، فلا فرق بين الإرسال وماذا؟ والتدريس. فهمتم هذا؟ هذه الصورة ماذا؟ الأولى. الثاني، بعض الأئمة أطلق على بعض الروايات التي صورتها صورة المرسل الخفي أنها إرسال، أنها ماذا؟ إرسال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني جاء بعض الحفاظ إلى هذه الروايات التي وصفنا قبله فنظر إليها وقال فلان عن فلان مرسل، وذاك الأول قال فلان عن فلان تدريس أو دلس، وهذا الثاني الذي أرسل الذي وصفها بالإرسال لم يذكر إرسالا جليا ولا خفيا، لا ظاهر ولا خفي، فهو قطعا لا يريد به ماذا؟ الإرسال الجلي الذي رواية عمن لم يدرك أو لم يلقى أصلا، فهو قطعا لا يريد أيضا به المعنى الاصطلاحي الخاص، فلم يبقى عندك ولا بد إلا ماذا؟ المرسل ماذا؟ الخفي. واضح؟ وهؤلاء القوم الذين قالوا بالأول واتكأوا عليه فأهملوا الروايات وقالوا لا يوجد مرسل خفي، وشنعوا على الحافظ ابن حجر ومن قال بهذا القول، لم يستطيع يجيب على هذه، إما تغافلا فلم يريدوها أو أعيتهم الحجة. واضح؟ الأمر الثالث أن بعض الحفاظ يرى تخصيص التدليس برواية الراوي عمن سمع ما لم يسمعه منه، كما تقدم رواية الراوي عمن سمع ما لم يسمعه منه، وأما المرسل الخفي فهو خاص برواية الراوي عمن عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع أو لقي ولم يسمع، وهذا كلام من؟ الحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ كالسخاوي وجماعة. واضح؟ رابعا أن بعض الحفاظ يرون ألا فرق بين التدريس والإرسال الخفي إلا في قصد ماذا؟ الإيهام، إلا في قصد ماذا؟ الإيهام، فمتى قصد فمدلس ومتى لم يقصد فمرسل، فماذا؟ فمرسل. وضح لكم هذا من حيث الإجمال؟ نأتي إلى التفصيل، نأتي إلى ماذا؟ إلى التفصيل. أي تفصيل؟ أعني تفصيل النقاط الأربعة. الآن قلنا القول الأول ما هو؟ إيش الأول أو الصورة الأولى؟ قلنا لإدراك هذا التقسيم أو هذه الفوارق لا بد من النظر في أمور أربعة أو التأمل في أمور أربعة. الأول، نعم، أعياكم التقسيم وأعياكم الأمثلة وأعياكم المسائل، لكن لابد اصبروا وما صبركم إلا بالله. نعم يا على ما صورة المرسل المرسل الخفي، وقالوا أن هذا إيش؟ تدليس. ما هي أمثلته عندهم؟ اسمع، قال ابن معين وهذا مكتوب في المسألة، يعني قال ابن معين دلسه شيم عن زاذان أبي منصور ولم يسمع منه، دلسه شيم عن زاذان أبي منصور ولم يسمع منه. هشيم وزاذان متعاصرين، نعم، بينهم ماذا؟ تعاصر، فهنا ولقاء، لكن ما حصل بينهم ماذا؟ سماع. فوصف الإمام ابن معين رواية هشيم عن زاذان بأنها ماذا؟ تدريس، قال دلس، أليس كذلك؟ فهذه صورة المرسل الخفي ووصفها بأنها ماذا؟ تدريس. طيب، كذلك في سؤالات الدوري في تاريخ الدوري لما سأله الدوري سأل يحيى قال حديثه شيم عن أبي إسحاق عن أبي قيس عن هزيل قال قال عبد الله، فذكر الحديث، فقلت له، يعني الدوري يقول لابن معين من أبو إسحاق هذا؟ فقال يحيى هشيم لم يلقى أبا إسحاق السبيعي مع أنه متعصرة، ولم يلقى أبا إسحاق الذي يدلس عنه والذي يقال له أبو إسحاق الكوفي، فهو يروي هنا عن راوي لم يلقه. نعم لم، مع أنهما ماذا؟ متعاصرين، متعاصرين. فصورة الرواية صورة ماذا؟ الإرسال الخفي. ووصف ابن معين ماذا؟ قال الذي يدلس عنه، الذي يدلس ماذا؟ فوصفها بالتدليس. واضح؟ طيب. أيضا قال يعقوب بن شيبة: فأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء. فانظر، قال أما من دلس عن غير ثقة، هذه جزء. قال وعمن لم يسمع هو منه، يعني حصل ماذا بينهما؟ إدراك ومعاصرة أو لقاء، ولكن لم يسمع ماذا منه، وصفه ماذا؟ بأنه قال فقد جاوز حد التدليس، فهي صورة إرسال خفي، ولكن قيل عنها ماذا؟ تدليس. أيضا قال ابن حبان في المجروحين في المقدمة، قال ومنهم المدلس عمن لم يره، يعني لم يلقه، كالحجاج بن أرطان وذويه، كانوا يحدثون عمن لم يروا ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منه، فبينهم تعاصر، ولكن يحدثون عن قوم لم يحصل بينهم ماذا؟ لقاء، يعني هناك معاصرة ولم يحصل بينهم ماذا؟ لقاء. فهذه صورة ماذا؟ إرسال خفي. وقال عنها ابن حبان ماذا؟ دلسوا. طيب، يعني الأمثلة كثيرة، نعرض يكفي هذا. نعرض أو نتكلم أيضا عن المسألة الثانية أو القسم الثاني، الجواب عن هذه سيأتي عن الأمثلة التي تقدم. القسم الثاني وهو ماذا؟ صورة المرسل الخفي، وأطلق عليها بأنها ماذا؟ إرسال. طيب، مثال هذا الإمام الترمذي رحمه الله يقول في العلل الكبير: سألت محمدا، يعني من؟ البخاري، عن حديث أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الضحايا، قال هو حديث مرسل. حديث ماذا؟ مرسل. لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة، لم يسمع أبو المثنى من هشام ابن ماذا؟ عروة. طيب، هذا انتهى كلام البخاري. أبو المثنى هل هو معاصر لهشام أو لا؟ أبو المثنى وهو سليمان بن يزيد الخزاعي الكعبي المدني معاصر لهشام، وهو مدرك له، وروى عنه بعض الروايات، يروي عنه ماذا؟ بعض الروايات، لكن الروايات هنا ليست على سبيل السماع، يروى عنه كما يقول روى عن فلان وفلان، لكن هذا أبو المثنى رحمه الله لم يسمع ممن؟ من هشام، فهو معاصر ومدرك، لكن لم يحصل بينه وبينه ماذا؟ سماع. ومع هذا وصف الإمام البخاري هذا الحديث الذي صورته صورة المرسل الخفي، وهو رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه ماذا؟ وصفها بماذا؟ بأنها مرسلة. قال فلان قال حديث مرسل، لماذا هو مرسل؟ قال أبو المثنى لم يسمع من هشام، ومع هذا أطلق عليه لفظ ماذا؟ الإرسال. الإمام البخاري لم يقيد هذا لا بظهور ولا خفاء، وهو قطعا لا يريد به المرسل ماذا؟ الجلي. فلا بد لك قطعا أن تصير إلى هذا. طيب، مثال آخر، الدوري رحمه الله وهو الذي تقدم أيضا النقل عنه، يقول سمعت يحيى، ويقصد ابن معين، يقول كل ما روى الأعمش عن أنس فهو مرسل، وقد رأى الأعمش أنسا. رأى الأعمش من؟ أنس. إذن هنا لقاء، لكن ما حصل ماذا؟ نزل هذا المثال على المرسل الخفي، ينطبق أو لا ينطبق؟ ومع هذا وصف الإمام يحيى ابن معين رواية الأعمش عن أنس بأنها ماذا؟ لماذا لم يقل مدلسة كما قال فيه شيء وهو إمام واحد؟ زاد الإمام أبو داود السجستاني وهو أنه ذكر أن الأعمش قد رأى من؟ أنس. الأعمش من التابعين، نعم. قال الإمام أبو داود زاد أنه رأى أنسا، قال ولا كلمه، يعني هذا تأكيد أنه حصل لقاء ولم يحصل بينهم أي كلام. قال ولا كلمه، رآه ولم يكلمه، فهي صورة مرسل خفي أليس كذلك؟ ومع هذا قال فيها الأئمة ماذا؟ ماذا؟ مرسل. أيضا الإمام الترمذي رحمه الله سأل البخاري عن حديث من رواية محمد بن علي بن الحسين عن أم سلمة مرفوعا، ذكر حديثا، فقال البخاري حديث مرسل لم يدرك محمد بن علي أم سلمة، لم يدرك يعني لم يحصل بينهما ماذا؟ إدراك وسماع. وأيضا قال أبو حاتم الرازي رحمه الله أبو وائل شقيق ابن سلمة عن أبي بكر مرسل، عن أبي بكر ماذا؟ مرسل. وهذا أبو بكر أبو وائل مخضرم، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من ماذا؟ من المخضرمين، وغالب روايات عن كبار الصحابة رضي الله عنه، ومع هذا وصف بأن روايته عن أبي بكر ماذا؟ مرسلة. أليست هذه صورة المرسل الخفي؟ وما قيل بأنها ماذا؟ تدليس. أيضا أبو حاتم يقول، نأخذ غير أبو حاتم، نأخذ الدارقطني رحمه الله، ذكر حديثا من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة فقال هذه كلها مراسيل. ابن بريدة لم يسمع من عائشة، عند التأمل نجد أن ابن بريدة هذا قد أدرك عائشة رضي الله عنها وعاصرها، فهو مات يقيل 105 وقيل 115 وعمره 100 سنة، وعمره ماذا؟ 100 سنة، وولد في عام، بناء على هذا إن كان على القول بأنه مات 105 يكون ما ولد عام كم؟ 5. وإن قيل على أنه في 115 ولد في العام 15. وعائشة متى ماتت؟ في 57. فهل هنا إدراك متحقق أو غير متحقق؟ وهو كبير، ماتت عنه وهو عن كبر، ومع هذا لو تأملنا يكون أنه قد أدرك من حياتها كم سنة؟ نحو من 40 سنة لو قيل بأنها ماذا؟ 15 أو نحو هذا. فالشاهد أن الإدراك والمعاصرة متحققة ووصفت بأن الرواية ماذا؟ مرسلة، والواصف لها من؟ الدارقطني. ظهر لك إذن الأمر أو لم يظهر؟ طيب نأتي ونعرج إلى الثالث، كم بقي من الوقت؟